الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 23 من المنظومة الزعفرية في مهمات العقيدة والأخلاق الإسلامية. قال رحمه الله: تقديم طريق السلف على الخلف. أولا، السلف هو المتقدم والخلف هو المتأخر، وقد يطلق السلف على المتقدم ومن سار على سيرهم، والخلف قد يطلق على المخالفين لمنهج السلف. وكيف تعرف المراد؟ إذا قالوا وهذا قول السلف والخلف على المدح، فهم يقصدون أن السلف المتقدم والخلف من سار على سيرهم من أهل السنة. وإذا قال لك هذا قول السلف وخالفهم الخلف، فالمراد بالخلف أهل البدع. قال رحمه الله: فخذ هديت بطريق السلف، فإنها نعمة طريق المكتفي. فخذ يا طالب العلم ومن أراد لنفسه السلام في الدارين، هديت إلى الخير والهدى والصلاح بطريق السلف، السبيل الذي ساروا عليه في العلم والعمل. وأصل كلمة سلف ثابتة، لأن بعضهم يشكك في هذه الكلمة، ولا تشكيك، أليس الله عز وجل يقول: فله ما سلف؟ فالسلف هو الماضي السابق. وأيضا يقول: فإنه نعم السلف أنا لك، أي المتقدم. فأخذ هديت بطريق السلف، وأولهم الصحابة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو رأس السلف الصالح رضوان الله عليهم. أكد الصحابة سلف، والتابعون لهم بإحسان سلف. فإنها، أي هذه الطريق، نعمة طريق المكتفي، أفضل طريق وأحسن طريق للمكتفي لآثار النبي صلى الله عليه وسلم والسائر على سيره والآخذ بدينه. وقد دل على هذا المعنى قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. مع كل نص ثابت في الشرع مجتنبا لمحدث وبدعي، أو لمحدث وبدعي، يعني خذ طريق السلف مع الأخذ بما ثبت من كتاب، بما جاء في كتاب ربنا، وبما ثبت من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. مع كل نص، أي دليل ثابت، لأن هناك أدلة في السنة ضعيفة وموضوعة مردودة لعدم ثبوت أسانيدها في الشرع، أي ثبت في الدين، سواء كان ثبوته بالقرآن أو كان ثبوته بالسنة أو كان ثبوته بالإجماع. لأن الأدلة عند أهل السنة ثلاثة، هذه الأدلة المجمع عليها، وإلا هناك أدلة قد يختلف فيها الناس: الأول الكتاب، والثاني السنة، والثالث الإجماع. مجتنبا، حال كونك مجتنبا، يعني من تمام منهج السلف ومن شروط منهج السلف أن تكون ملتزما بالكتاب والسنة على فهمهم، مجتنبا مبتعدا وحاذرا لمحدث، وهو المبتدع في دين الله، سواء أحدث هو بنفسه أو أحدث غيره وهو نشر هذا الشر. وبدعي، والبدعة هي طريق في الدين لم يأذن الله عز وجل به، وهي من أشر المعاصي بعد الشرك، بل منها ما هو شرك، لأن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة مفسقة، على ما يأتي إن شاء الله. فالقرب الدنو منهم، من أهل البدع، فتح باب الشر، وهجرهم سلامة من ضر. فالقرب من أهل البدع فتح باب الشر الذي ربما لا يوصد، لأنهم يلبسون عليك دينك. ولهذا قيل: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. وقال ابن معين، أو قال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. وقبل ذلك قول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والصحابة قالوا في مالك بن الدخشن رضي الله عنه: لولا أن برأه النبي صلى الله عليه وسلم ما نرى وده وحديثه إلا مع المنافقين. فمجالسة أهل البدع ضرر عظيم ولا تجوز، ولا تجوز إلا على سبيل المناصحة والبيان لباطلهم، وهجرهم أي هجر أهل البدع سلامة من ضري. وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على وجوب هجر أهل البدع ومباينتهم والتحذير منهم، وهم يتألمون من هذه المسألة، مسألة الهجر، وهي ثابتة في الكتاب والسنة. أما الكتاب قد تقدمت الآية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، وأما السنة فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية حين تخلفوا عن غزوة تبوك، وقد ثبت الهجر عند الصحابة وعند التابعين لهم بإحسان. وهجر هدية الابتداع والمرى بباطل فهو سبيل للفرى، وهجر أيضا هديت إلى سبيل الرشد الابتداع، أيضا نهجر الابتداع في الدين والإحداث فيه. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والمرى الجدال بالباطل، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ما ضربوه لك إلا جدل بل هم قوم خصمون. أنا ضمين ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه وهم يتمارون في القرآن فغضب حتى كأن وجهه حب الرمان، وقال: بهذا أمرتم؟ بباطل فيه أن المراء لإظهار الحق لا بأس به، وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن المراء بالباطل الذي يؤدي إلى إبطال الحق أو إلى إظهار البدعة هذا لا يجوز. فهو سبيل للفرى، طريق إلى الكذب في دين الله، وسبيل إلى الشرور العظيمة، والله المستعان. قال: وصابر النفس مع الأخوان، أعرض هديت عن أخي الشيطان، بنص قول الله ذي الإنعام في سورة الكهف وفي الأنعام. يقول: صابر نفسك مع الأخوان، ويقصد بهم أهل الاستقامة والديانة، أهل السنة والجماعة، لا الأخوان المسلمين الذين عرفوا بالبدعة، إنما المؤمنون أخوة، أما أولئك عرفوا بالبدعة. أعرض هديت عن أخي الشيطان، كما أمرت بالمصابرة والجلوس مع أهل السنة والاستقامة، كن في إعراض عن إخوان الشياطين الذين يلبسون الباطل بالحق. والدليل على هذه المسألة الجلوس مع أهل الصلاح والبعد عن أهل البدعة والطلاح بنص قول الله ذي الإنعام، بنص قول الله عز وجل في القرآن: وهو ذو الإنعام ينعم على عباده بما شاء من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وآتاكم من كل ما سألتموه، في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، وفي الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ثم قال: واجتنب الزور أخ الإيمان إن ابتغيت طاعة الرحمن، أمر من الله عظيم الشان في سورة الحج وفي الفرقان. يقول: واجتنب أيها المسلم المستقيم على دين الله عز وجل الزور، والزور كل ما خالف الكتاب والسنة، قال الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، قال الله عز وجل: والذين يجتنبون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ومعاوية رضي الله عنه أخذ قصة وقال: ألا وهذا الزور؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور، وفي رواية: شهادة الزور. فينبغي الإنسان أن يكون بعيدا عن الزور. أخ الإيمان، يا أخ الإيمان، إن ابتغيت طاعة الرحمن، لأن الله عز وجل أمرنا بالبعد عن الزور وأهله وسبباته كما تقدمت الأدلة. أمر من الله عظيم الشان، أمر من الله في قرآنه عظيم الشان ذو الرفعة والعلو والقدر، في صورة الحج عالي بذاته على عرشه، في صورة الحج وفي الفرقان تقدم اجتنبوا قول الزور واجتنبوا رجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور في صورة الحج، وفي الفرقان والذين يجتنبون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين لا يشهدون الزور، نعم لا هكذا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ثم عرى الإيمان في الأخبار أوثقها محبة الأخيار. يقول: وأحسن ما في هذا الباب أن تلتزم عرى الإيمان المحبة في الله، لما جاء عن ابن عباس: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان، المرء مع من أحب. ثم عرى الإيمان في الأخبار، يعني في الأدلة، أوثق عرى الإيمان أي أواصر الإيمان لما فيها من القوة والتكاتف والتناصر والتآزر، أوثقها بنص الأثر محبة الأخيار، محبة أهل الإيمان، أن تكون محبتك لله عز وجل وأن يكون بغضك لله عز وجل، فتحب من أطاع الله ولو كان أبعد البعداء نسبا وموطنا، وتبغض من تمرد على شرع الله ولو كان أقرب قريب موطنا وسكنا ونسبا. وهذا أمر يحتاج منا إلى مجاهدة، وإلا فإن النفس تضعف. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ثم قال: مجدد العصر هم الألباني، ثم ابن باز عالم الرباني، وابن العثيمين رفيع الشان، والوادعي فارس الميدان. فيه أن أهل التجديد لا يلزم أن يكون واحد، وحديث أن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها لا يلزم أن يكون مجدد واحد، بل قد يكون مجدد في كل بلد ومجدد في نوع من الفنون وهكذا. ولا يكون أهل التجديد إلا من أهل السنة والجماعة، لا يكون أهل التجديد من أهل البدعة أبدا، لأنه إذا كان من أهل البدعة سيجدد البدع الخرافات والمخالفات. ولذلك يقولون في أهل السنة: منهم الصديقون والشهداء والمجددون. مجدد العصر على الجمع، أي هذا العصر عصر ما يسمى ب1400 وما بعده، ويشترط في المجدد أن يكون في رأس العام في رأس 100 سنة وهو داعي إلى الله. مثلا الشافعي ليس بمجدد، الشافعي إمام وليس بمجدد، وهناك مجددون وأئمة. فمثلا من جاء رأس 100 سنة وهو يدعو إلى الله وهو يدرس ويعلم ويهذب هذا مجدد، أما من كان بين المئة فهذا قد يكون إماما قد يكون علامة ولا يلزم أن يكون مجددا. فهؤلاء كلهم أتى عليهم 1400 وهم دعاة إلى الله، وهم يؤلفون ويصنفون ويحذرون من الباطل. هم الألباني، وهو الإمام المجدد ناصر الدين الألباني. وأما كلمة محمد إنما هي على طريقة العجم في إضافة اسم محمد إلى كل اسم، فمثلا تجدهم في الهند وفي كثير من البلدان محمد علي، محمد أكبر، محمد صالح، محمد ناصر، يعني يضيفون اسم محمد إلى كل اسم، وإلا هو اسمه ناصر الدين الألباني. ثم أيضا هذه التسمية بعض العلماء ينكرها، كلمة ناصر الدين، سيف الدين، لأنها أسماء جاءت بعده. المهم الذي يهمنا أنه من مجددي العصر. وقد ألف وصنف ونافع عن العقيدة نفاحا عظيما، وابتلي بلاء عظيما، طعن في عقيدته، طعن في طريقته، حتى بلغ الأمر بأحدهم أن يقول الألباني مات ولم يعرف الإسلام، والآخر يقول الألباني جهمي، والثالث ربما قال مرجع. وأما أهل التحزب فيتهمونه بالتشدد والتنطع ونحو ذلك. ومع ذلك ما من أحد في هذا العصر إلا ويستفيد من كتابات ونحو ذلك لما وهبه الله عز وجل من التوفيق في هذا الباب. ثم ابن باز، وهو أبو عبد الله عبد العزيز بن باز، والألباني هو أبو عبد الرحمن من ألبانيا، هاجر أبوه إلى سوريا، ومن سوريا مكث في لبنان ودرس في السعودية، وكذلك آخر الأمر كان في الأردن بعد أن ضيق عليه. ثم ابن باز، وهو الإمام أبو عبد الله عبد العزيز بن باز رحمه الله، إمام المسلمين وأحد المجددين، كان قوالا بالحق ناصحا ومؤلفا ومدرسا، وولي هيئة كبار العلماء والإفتاء في المملكة العربية السعودية، عالم رباني كثير التعبد لله عز وجل، زاهدا ورعا كثير التنسك والدعاء والذكر والبذل في أوجه الخير. وابن العثيمين، وهو محمد بن صالح العثيمين من القصيم، إمام هدى، مصباح دجى، له مؤلفات في جميع الأبواب العلمية والعملية، رفيع الشان، شأنه رفيع عند أهل الاستقامة والديانة والصيانة، وكتبه مراجع عند كثير من طلاب العلم، وتجد في كلامه السلاسة ومحبة الخير للغير. والوادعي فارس الميداني، الوادعي هو شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، أحد المجددين والأئمة المهتدين، ابتلي في الله عز وجل ونصره الله ورفعه، نشر الله عز وجل به السنة، وقمع الله عز وجل به البدعة، وله مؤلفات كثيرة في أبواب العلم والدين، ذكرت ما يتعلق بها في كتابي البيان الحسن في ترجمة الإمام الوادعي وما حيه من السنن، تربص به المتربصون من الرافضة والباطنية والاشتراكية والبعثية، وكذلك تربص به الحزبيون من الأخوان المسلمين ومن إليهم، اتهم بالعمالة واتهم بالتنطع والتشدد، وسلمه الله من شرهم وكيدهم. فارس الميدان لا سيما في باب الحديث والعلل، هذه مختصرة عنهم، وإلا فحقهم أكثر من ذلك. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب المهم، وهو تقديم طريق السلف على الخلف، ومن مهمات معرفة هذا الطريق معرفة الأئمة المهتدين الذين دعوا إليه وبينوه وميزوه، حتى يكون الإنسان على دراية، يعني ليس كل من جلس على الكرسي يؤخذ منه، ولا كل من خطب وألف وصنف يؤخذ منه، إنما يؤخذ العلم من أهله، من أهل الديانة والصيانة، أهل التقى والهدى. الله المستعان، والحمد لله رب العالمين.